الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في تكفين الميت، فذكر المشهور أن الواجب تكفين الميت بثلاثة أثواب، هذا مع الإمكان، وأما إذا لم يمكن تكفين الميت إلا بواحد من تلك الأثواب، كان لديه ثوب واحد إما أن يستخدمه في المئزر للميت، أو يستخدمه في القميص، أو يستخدمه في الإزار الذي يستر به تمام جسد الميت. فماذا يصنع؟ هنا مطلبان. المطلب الأول أنه قد يقال إذا لم يمكن تكفين الميت بثلاثة أثواب، فحيث إن الواجب مركب ارتباطي، فمع العجز عن واحد من أجزائه فلا دليل على وجوب الباقي لعدم تمامية قاعدة الميسور. نعم، في خصوص الصلاة ورد الدليل على أن الصلاة لا تسقط بحال، واستفيد ذلك من بعض الروايات. وأما في غير باب الصلاة فليس هناك دليل على أن المركب التام إذا صار غير مغدور فيثبت الأمر ببقية الأجزاء، فإن دليل قاعدة الميسور إما عدة روايات مذكورة في الأصول كلها ضعيفة، أو إن دليلها الاستصحاب، استصحاب بقاء وجوب المركب. ففيه أولا إنه أخص من المدعى، فإنه إذا كان العجز موجودا من الأول منذ أن توفى هذا الميت لم يكن تكفينه بثلاثة أثواب مقدورا، فيشك في أصل وجوب الباقي الذي يكون مقدورا. نعم، لو طرأ العجز بعد أن مات الميت فهنا يقال بأن حدوث الوجوب معلوم ويشك في بقائه. وثانيا، حتى في هذا الفرض الوجوب السابق كان وجوبا ضمنيا وقد ارتفع يقينا، وجوب المركب الناقص الذي هو مقدور فعلا كان في ضمن الوجوب الاستقلالي للمركب التام، وهذا قد ارتفع جزما، وإنما يحتمل حدوث وجوب جديد استقلالي بالمركب الناقص، فيكون استصحاب الوجوب من قبيل استصحاب القسم الثالث من الكلي، ولا نرى جريانه.
جامع سه تا در صورت امکان و یکی مثلا در صورت عدم امکان، دو تا وجود.
ان قلت نحن نحتمل أن الوجوب من الأول تعلق بالجامع بين المركب التام في فرض القدرة والمركب الناقص في فرض العجز، فنحن نستصحب جامع الوجوب. إن كان الوجوب متعلقا بالمركب التام فقد ارتفع يقينا، وإن كان الوجوب متعلقا بالجامع بين المركب التام في حال القدرة عليه والمركب الناقص في حال العجز فهذا باق يقينا. فاستصحابه يقول يكون من قبيل استصحاب القسم الثاني من الكلي. نقول في الجواب: نعم، ولكن هذا الاستصحاب لا يعين متعلقه، فلعل متعلق الوجوب كان هو المركب التام، فيكون هذا الاستصحاب إن أريد به إثبات تعلق الوجوب بالجامع أصلا مثبتا، وإن أريد إبقاؤه على إجماله من تردد متعلقه بين المركب التام بخصوصه أو الجامع بين المركب التام في حال القدرة والمركب الناقص في حال العجز، فيكون جامعا بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز. والاستصحاب الجامع لما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز ليس بمنجز، فإنه نظير. أننا علمنا بوجوب إكرام زيد أو عمر إجمالا أمس، ولكن العلم الإجمالي لم يكن حادثا أمس كي يكون منجزا، اليوم حصل لنا العلم الإجمالي. فإن كان متعلق الوجوب إكرام زيد فقد خرج عن محل الابتلاء، إما للعجز عن إكرامه هذا اليوم أو لأننا أكرمناه قبل العلم الإجمالي. فاستصحاب بقاء وجوب الإكرام الذي يتردد موضوعه بين أن يكون زيدا ونحن نعجز عن إكرامه فعلا، أو يكون عمرا ونحن نقدر على إكرامه، فهذا لا يزيد على العلم الإجمالي الفعلي بوجوب إكرام زيد بناء على إمكان تعلق التكليف بغير المقدور، كما يراه السيد الخميني قدس سره من أن القدرة شرط تنجز التكليف وليس شرطا في ثبوت التكليف، والخطاب القانوني يشمل العاجزين والقادرين. فإذا علمنا إجمالا بأن المولى إما قال لنا أكرم زيدا ونحن لا نقدر على إكرامه، أو قال أكرم عمرا ونحن نقدر على إكرامه، هذا العلم الإجمالي ليس منجزا عقلا، ولا يمنع من جريان البراءة عن وجوب إكرام عمر، فكيف بالاستصحاب الإجمالي؟ فإذن لا دليل على قاعدة الميسول، لا الروايات لعدم اعتبار سندها والإشكال في دلالتها كما ذكر في الكفاية، ولا الاستصحاب لعدم تمامية أركانه، كل ذلك بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. والذي يمنع من جريان هذا الاستصحاب كالسيد الخائي والشيخ التبريزي ونحن قبلنا إشكالهما على الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فلا مجال لهذا الاستصحاب أبدا حتى لو سلم عن الإشكالين السابقين. أما دعوة السيرة المتشرعية أو العقلائية على قاعدة الميسور بنحو عام فهي دعوة جزافية. قاعدة الميسور بنحو عام تكون قاعدة عقلائية أو متشرعية، خصوصا في المركبات التعبدية التي لا يعلم ملاكها. قطعا هذه الدعوة تبتني على المجازفة، فإن المولى لو قال لعبده قدم للضيف طعاما يشتمل على اللحم والطماطة مثلا، فاللحم موجود، يجيب الطماطة يخلي قدام الضيف، إذا يقول للضيف أنا آسف هاليوم ما كان بإمكاننا نهيئ الطعام كان أفضل، أو لم يكن لديه خبز وجبن يجيب جبن ويقدم للضيف خبز ماكو، خبز أكو جبن ماكو، من أين أنتم تدعون؟ من الذي يدعي هذه السيرة العقلائية والمتشرعية؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. لا، ذاك في الأمور الانحلالية، مثلا إكرام التصدق على الفقير هذا انحلالي، يعني خير، الصدقة خير موضوع قل أو كثر، هذا عرفا ملاكه انحلالي. أما إذا لم يكن ملاكه أو لم يعلم أن ملاكه انحلالي، فمن أين ثبت الأمر بالناقص؟ فإذا شخص لا يتمكن من الصوم، أنتم تقولون عاجز عن الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى الليل، ولكن يمكنه الإمساك عن المفطرات في أغلب ساعات النهار، هل يجب عليه ذلك؟ الكلام في المركب الارتباطي. نعم، إن استظهرنا من دليل وجوب تكفين الميت بثلاثة أثواب أن وجوب التكفين بكل ثوب وجوب استقلالي لا يرتبط بوجوب تكفين الميت بالثوب الآخر. نعم، هذا إذا عجز عن واحد منها بقي الأمر بالباقي، لأن الأمر بالباقي مستقل. وهذا ما استظهره السيد الخوئي أخيرا بعدما كان يناقش في ذلك، ولأجل ذلك في تعليقته على العروة قال في وجوب تكفين الميت بالمقدار المقدور إشكال، لأنه كان لا يستظهر الوجوب الاستقلالي للتكفين بكل ثوب، ولكنه بعد ذلك قال لا يبعد كما في التغسيل، في تغسيل الميت بثلاث غسلات قال لا يبعد أن التغسيل في كل مرة واجب ارتباط واجب استقلالي لا يرتبط بالتغسيل الآخر، فكذلك في المقام، ونحن لا نجزم بذلك، ولأجل ذلك يبقى الإشكال بحاله، وإن كان المظنون جدا الوجوب الاستقلالي للتكفين بكل ثوب، لأن العرف لا يستبعد أن يكون ملاكه ملاك مستقل، هذا أمر غير بعيد. ولأجل ذلك إذا علق شخص على عبارة العروة يقول الأحوط إن لم يكن أقوى بحيث لا يمكن الرجوع إلى الآخرين، لأنه غير بعيد إحراز العرف، استظهار العرف، كون الملاك في تكفين الميت بكل ثوب ملاكا مستقلا، بحيث إذا عجز عن التكفين بالمئزار ولكن تمكن من التكفين بالثوب التام، فالعرف لا يبعد أن يستظهر أنه واجب استقلالي. أو إذا عجز عن التكفين بالثوب التام وقدر على التكفين بالمئزار فلا يبعد أن يستظهر العرف أنه واجب استقلالي. وإن كان صناعيا لا يخلو عن إشكال، لكن لا يبعد هذا الاستظهار، أي كون وجوب التكفين بكل ثوب مستقلا وله ملاك مستقل عن التكفين بالثوب الآخر. فإذا تم ملي نعم. إذا شككنا في كون الوجوب استقلال بالنسبة إلى تكفين كل ثوب استقلاليا أو ارتباطيا، فإذا كان هناك إطلاق فننفي الارتباطية، لأن الارتباطية يعني التقيد، وأصالة الإطلاق تنفي التقيد. ولكن الإنصاف أنه لا يوجد إطلاق في أدلة التكفين، لأن التكفين في الروايات قورن فيه التكفين بثلاثة أثواب، ليس هناك خطاب مستقل. إذا كان هناك خطاب مستقل يجب تكفين الميت بالمئزر، ونحن نقول هذا مطلق، سواء قدر على التكفين بالقميص أو الإزار أم لا، فبذلك ننفي ارتباطيته ويثبت أنه استقلالي. لكن حيث إن الوارد في الخطابات الأمر بتكفين الميت بثلاثة أثواب، فليس هناك خطاب منفصل بالتكفين بكل واحد من هذه الأثواب، فإذا ليس لدينا إطلاق ننفي به احتمال الارتباطية، فيبقى احتمال الارتباطية موجودا. فإذا عجزنا عن المركب التام فتجري البراءة عن وجوب المركب الناقص بعد عدم تمامية جريان الاستصحاب، لأن الاستصحاب يقول هذا كان واجبا، أما واجب استقلالي كان أو واجب ضمني، الجامع بين الواجب الاستقلالي والواجب الضمني مع العجز عن بقية الأجزاء لا يكون منجزا، لأنه إذا كان الوجوب ضمنيا وعجز عن الجزء الآخر فلا يكون هذا الوجوب الضمني منجزا على المكلف. نعم. لا علاقة له ببحث جبران الأم بين الأقل والأكثر الارتباطي، عوفوا ذاك البحث على أي حال. فإذا ثبت هنا ولو بنحو الاحتياط الوجوبي إن لم يكن أقوى أن الواجب في تكوين الميت بكل ثوب استقلالي وليس ارتباطيا، وإلا لكنا نقول بسقوط وجوب التكفين إذا عجز عن التكفين التام بثلاثة أثواب، فتصل النوبة إلى هذا البحث، وهو أنه إذا عجز عن الجمع بين التكفين بهذه الأثواب، قدر على كل واحد منها بخصوصه لم يقدر على الجمع، مقتضى القاعدة لو لم يحرز أهمية واحد منها التخير كما في سائر موارد التزاحم، ولكن يقول صاحب العروة إذا دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا، احتمال الأهمية أو العلم بالأهمية موجود في التكفين الثالث الذي يستر تمام جسد الميت. أنت تتمكن إما أن تلبسه المئزر، يعني ثوب تام، إما أن تقصه وتجعله مئزرا وتذب الباقي بالقاع، أو تستخدمه لأجل القميص وتذب المقدار الزائد، أو تستخدمه في الإزار الذي يستر تمام الجسد. ولا إشكال في أن التكفين بالإزار محتمل الأهمية بالوجدان، فبناء على الترجيح باحتمال الأهمية بعينه لا إشكال في تعين جعل هذا القماش المنحصر إزارا، أي الثوب الثالث الذي يغطى به تمام جسد الميت. أنا أقول بل نعلم بأهميته عرفا، لأن به استتر تمام جسد الميت، وهذا هو المطلوب في الروايات، يوارى جسد الميت فيه. نعم نعم، قد يفرض فرض لم يتعرض له صاحب العروة، وهو أنه إما أن يجعله ثوبا تاما فقط، أو يجعله مئزرا وقميصا. فهذا بحث لم يتعرض له الأصوليون في بحث التزاحم حسب ما أعلم. قد يكون التزاحم بين تكليفين أو بين أكثر من تكليفين، ولكن يتمكن من واحد منها، كما لو كان هناك 10 غريق ولا يتمكن إلا من إنقاذ واحد منهم. هنا قالوا بأنه مع التساوي يتخير، ومع أهمية واحد من الأطراف من أطراف التزاحم يتعين عليه ذلك، بل قالوا احتمال أهميتي بعيني كاف في تعين اختياره عقلا وعقلاء. ولكن إذا كان الأمر دائرا بين إنقاذ شخص واحد واقع في مكان بعيد، أو إنقاذ شخصين قريبين، إذا لم يكن هناك مرجح لذاك الشخص الواحد لا إشكال في تعين اختيار هذين الشخصين، لأنه يقدر على امتثال تكليفين، فيكون ترك امتثال التكليف الثاني بلا عذر. ولكن إذا أحرز أهمية ذلك الواجب الآخر، كما لو كان ذلك الغريق نبيا من الأنبياء أو إمام معصوم، لا إشكال في أنه كل الناس فدوة للإمام. فهنا لكن هنا لابد من إحراز الأهمية بنحو يترجح ذلك الواجب المتزاحم الواحد على هذين الواجبين المتزاحمين الآخرين. ولا يبعد إحراز ذلك في المقام، لأنه لا يستتر تمام جسد الميت بالمئزر والقميص معا، يبقى جزء من جسده منكشفا، بينما أنه لو ستر بالثوب الثالث استترت جسده كله فلا يبعد احراز اهميته في المقام. لا لا، شدة الستر ليست مهمة. الناس يجب عليهم ستر عوراتهم، هل يجب عليهم تشديد ذلك؟ يلبسون ملابس فوق لباس حتى؟ الحي أولى بالاستتار من الميت. لا، هذا ليس ملاكا عرفيا. كون العورة الميت استترت بساترين،
هذا كان على نحو الوجوب المركب ودار بين قطعة واحدة وقطعتين.
ليس الكلام في المركب الارتباطي، الكلام في أن كل واحد،
على فرض أن
فرضنا أن كل واحد من هذه الأثواب الثلاثة واجب استقلالي، فوصلت النوبة إلى التزاحم، وإلا لما كانت تصل النوبة إلى التزاحم. خب، صاحب العروة يقول إذا انحصر الثوب بواحد يفي بأحد الأثواب الثلاثة فلا بد من جعله إزارا، إن لم يمكن جعله إزارا فلا بد من جعله ثوبا أي قميصا، ويتقدم القميص على المئزار، وهذا هو الظاهر عرفان. وإذا لم يوجد شيء من الأكفان فإن تمكن من ستر عورة الميت تعين ذلك، هذا واضح. يعني إذا لم يكن لدينا لا المئزر ولا القميص ولا الإزار، كان لدينا خرقة بالية يمكننا أن نستر بها عورة الميت، فذكر صاحب العروة أنه واجب. ما هو الدليل على وجوبه؟ الدليل على وجوبه ليس إلا رواية واردة في العلل عن الفضل بن شاذان، أنه روى عن الرضا عليه السلام أو روي عن الرضا عليه السلام إنما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه طاهر الجسد ولألا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه. فعلم أن الملاك الأصلي لتكفين الميت ستر عورته. لكن كتاب العلل لفضل ابن شاذان مبتلى بإشكالين مهمين. الإشكال الأول الإشكال المعروف من أن سنده ضعيف لاشتماله على ابن عبدوس وابن وقتيبة، وهما لم يوثقا. الإشكال الثاني إشكال السيد السيستاني. يقول السيد السيستاني أصلا هذا الكتاب مو كتاب رواية، كتاب تأليف ألفه الفضل بن شاذان، وأصلا هناك مبعدات للقاء الفضل بن شاذان للإمام الرضا عليه السلام، وهناك مبعدات لأن تكون روايات العلل صادرة من الإمام عليه السلام، عباراته لا تناسب الإمام. إن قيل لما صار كذا قلنا له علل بعضها معلوم عند أهله، الإمام الرضا هيجي يتكلم، قيل لعلل شتى بعضها معلوم عند أهله، يعني نحن لا نعلم به أهله يعلمون به. لا، كما يشتمل على مستنكرات، لماذا وجب غسل مس الميت ولم يجب غسل مس ميت الحيوان؟ لأن الحيوان جسده مستور بالشعر والوبر. خب إذا فرض أن الحيوان الميت مسلخ ليس عليه شعر ولا وبر، يجب غسل مس الميت بمسه؟ السيد السيستان يقول مضامين هذا الكتاب تشتمل على مضامين لا تناسب الإمام الرضا عليه السلام. وظروف الفضل بن شاذان لا تناسب أن يكون بينه وبين الإمام لقاء، لأنه كان شاب حدث السن بعد وفاة الإمام الرضا عليه السلام بسنين، فمتى التقى بالإمام الرضا عليه السلام؟ والكلام طويل، إنما أردت الإشارة إلى هذين الإشكالين، فإن تخلصنا من هذين الإشكالين فلا يبعد أن يستند الإنسان إلى هذه الرواية في وجوب ستر عورة الميت إذا لم يمكن تكفينه بثلاثة أثواب. ثم يقول صاحب العروة وإذا لم يمكن ستر كلتا عورتي، هذا المسكين ليش كان عايش؟ لا، ليس لديه لا كفن ولا ساتر يستر قبله ودبره، وإنما وجدوا شيئا يسترون به إما قبله أو دبره. صاحب العروة يقول يجب ستر قبله، بينما أنه في الصلاة قال إذا العريان لم يجد ما يستر قبله ودبره الأقوى أن يستر دبره. هنا بالنسبة إلى الميت يقول الأقوى أن يستر قبله، لأن دبره مستور ولا يريد أن يركع أو يسجد، دبره مستور بالإليتين فلا بد أن يستر قبله بساتر. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الأولى أقرأها: لا يعتبر في التكفين قصد الغربة وإن كان أحوط. التكفين واجب توصلي بخلاف التغسيل للميت فإنه كان واجبا تعبديا، لأن غسل الميت وغسل الجنابة واحد، يعني غسل الميت كغسل الجنابة، فغسل الجنابة واجب تقربي وغسل الميت يكون نظيره في لزوم قصد القربة، ولكن التكفين واجب توصلي ولا يعتبر فيه قصد القربة وإن كان أحواط. والوجه في كونه واجبا توصليا إطلاق دليل التكفين بناء على ما هو الصحيح من إمكان التمسك بالإطلاق اللفظي والمقامي لخطاب الأمر لنفي احتمال تعبديته، وإن ناقش في ذلك صاحب الكفاية بل ناقش في الرجوع إلى أصل البراءة، لأنه قال اعتبار قصد القربة لا يكون شرعيا وإنما يكون من باب حكم العقل بالمسقطية، فإذا وصل إلى أنه حكم العقل يقول صاحب الكفاية لا بد من الاحتياط لأنه يصير مقام الشك في الامتثال لا الشك في التكليف، لأن التكليف بذات الفعل، والعقل يحتمل دخل قصد القربة في استيفاء الملاك، فإذا لم يمكن نفي ذلك بالإطلاق اللفظي ولا المقامي لأنه بالإطلاق لا ينفى إلا احتمال الجزئية والشرطية في الواجب، لا احتمال دخل قصد القربة في سقوط الواجب واستيفاء ملاكه، كما لم يمكن إجراء البراءة فتصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال، فبناء على مسلك صاحب الكفاية لابد من الاحتياط، لأن هذا ليس مما يغفل عنه العامة، حتى نقول بأنه لو كان قربيا لوجب على الشارع أن يبينه، ولكن هذا المبنى لصاحب الكفاية ليس صحيحا. الإطلاق اللفظي والمقامي ينفي احتمال دخل قصد القربة في الملاك، لأن العرف يقول كان بإمكان الشارع أن يقول كفن الميت ثم يرشدنا في خطابه ويقول ولا بد أن يكون مع قصد القربة إرشادا إلى دخله في استيفاء الملاك، والعرف يتعامل مع هذا معاملة الإطلاق، فإذا لم يشتمل الخطاب على هذا القيد فالعرف ينفي احتمال دخل قصد القربة، هذا مع غمض العين أن إمكان أخذ قصد القربة في الواجب شرعا كما نقح في الأصول، ولأجل ذلك نقول لا يعتبر في التكوين قصد القربة وإن كان أحوط استحبابا. نصل إلى المسألة الثانية غدا إن شاء الله.